بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نبدأ بسؤال واحد من الدرس السابق. يقول السائل: أشكل علي استحباب الدعاء في حديث عائشة واستحباب الدعاء بالشهادة، لا أدري، يعني أرجو التوضيح. حديث عائشة كما تقدم باب ما يقوله من أيس من حياته، وقول النبي عليه الصلاة والسلام حين حضره الموت: اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى. فهذا لا يتعارض مع حديث النهي عن تمني الموت كما تقدم، لأن حديث تمني الموت لا يتمني أن أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، ففيه قيد قبل أن يأتيه. فإذا جاءه الموت وحضر، هنا يخرج هذا النهي ويبقى السؤال، لأن الموت قد حضر. وأما استحباب الدعاء بالشهادة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. السؤال بالشهادة لا ينافي حديث تمني الموت، لأن هذا يسأل الله عز وجل أن يكون موته شهادة، يسأل الله عز وجل أن يكون موته شهادة، لأنه يسأل الله الموت. ففرق بين هذا وذاك. وهناك حالات قد تأتينا تستثنى من النهي من تمني الموت، والله تعالى أعلى وأعلم. بدأنا في باب كتاب عظيم، وهو كتاب عيادة المريض وتشيع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. وقفنا على الباب 48 بعد 100. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. فهذا الباب عقده الإمام للإحسان للمريض أو من قرب موته لسبب، يعني أنه ينبغي للإنسان أن يحسن إلى المريض وأن يتحمله وأن يصبر على ما يجد منه من كلام قاس، لأن المريض نفسه ضيقة والدنيا قد ضاقت عليه بالموت، فربما يحصل منه كلام أو تضجر أو ما أشبه ذلك. فعلى من حوله من أهله وقرابته ومن يتولون أمره أن يصبروا على هذا ويحتسبوا الأجر من الله سبحانه، فإن هذا باب من الأجر عظيم. ثم استدل الإمام رحمه الله، قال: عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله،
أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. هذا الحديث تقدم في أول الكتاب في باب التوبة، ففيه وصية أهل من قرب سبب موته بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره. قال عمران بن الحصين أن امرأة من جهينة، جاء في رواية لمسلم جاءت امرأة من غامد، أي غامدية، وقال هنا من جهينة، وغامد بطن من جهينة، فصح أن يقال غامدية وصح أن يقال من جهينة. قوله أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا، أي فعلت ما يوجب الحد وأرادت الزنا، فأقمه علي. في رواية لمسلم قالت طهرني. قال النووي رحمه الله دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التي حد لها، فالحدود كما قال العلماء جوابر وكفارات. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر الله ذلك الذنب. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وفي رواية من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. رواه الترمذي. وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. قوله فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها. قال النووي رحمه الله هذا الإحسان له سببان، هذا الإحسان له سببان، أحدهما الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيرا لهم من ذلك. يعني لماذا أمرهم بالإحسان؟ السبب الأول الخوف عليها من أقاربها، لأنه قد يحملهم ذنبها وما لحقهم بسببها من عار على أذيتها، فنهاهم عن ذلك. والثاني أمر به رحمة لها، إذ قد ثابت قال وحرص على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك، فنهى عن هذا كله. وهذا أدب عظيم في التعامل مع من يقع في المعاصي. قوله فإذا وضعت فأتني، في رواية لمسلم فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة فقالت هذا قد ولدته، يعني أقم عليه الحد، فقال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. قال القرطبي في المفهم يدل على أن الجنين وإن كان من زنا له حرمة، وأن الحامل لا تحد حتى تضع حملها، وهذا لا خلاف فيه إلا شيء روي عن أبي حنيفة على خلاف عنه فيه. قال: ثم اختلف العلماء فيها إذا وضعت. فقال مالك: إذا وضعت رجمت، ولم ينتظر بها أن تكفل ولدها. وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وهذا قول من لم تبلغه هذه الرواية التي فيها تأخير الغامدية إلى أن فطمت ولدها. والعلماء إنما يذورون مع الدليل، وإذا صحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت دونها كل دراية. إنما القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هذا الإمام المالكي: وهذا قول من لم تبلغه هذه الرواية التي فيها تأخير الغامدية إلى أن فطمت ولدها. وقد روي عن مالك أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاع، وهو مشهور قول مالك والشافعي وقول أحمد وإسحاق. واختلفت الروايات في رجمها متى كان، هل كان قبل فطام الولد أو بعد فطامه. والأولى رواية من روى أنها لم ترجم حتى فطمت ولدها ووجدت من يكفله، لأنها مثبتة حكما زائدا على الرواية الأخرى التي ليس فيها ذلك، ولمراعاة حق الولد. وإذا روعي حقه وهو جنين فلا ترجم لأجله بالإجماع، فمراعاته إذا خرج للوجود أولى، وهذا بديهي. يقول: إذا روعي حقه وهو جنين في بطن أمه فلا ترجم لأجله بالإجماع، فمراعاته إذا خرج للوجود أولى. إذا كان لا ترجم لأجل حياة ولدها في بطنها فلا يترك بعد ولادته ليموت بلا إرضاع، هذا باب أولى. قال: واستفاد من هذه الرواية أن الحدود لا يبطلها طول الأزمان، إن الحد وجب عليها ثم متى أقيم عليها؟ بعد كم؟ ها؟ بعد كم؟ ها؟ بعد 3 سنوات، مش 3، أقل من 3 بقليل، لما حملت ثم بقي في بطنها حتى ولدت ثم بقيت حتى فطمته، كم؟ 2 سنين. قال: واستفاد من هذه الرواية أن الحدود لا يبطلها طول الأزمان، وهو مذهب الجمهور. وقد شذ بعضهم فقال: إذا طال الزمان على الحد بطل. قال أبو حنيفة في الشهادة بالزنا والسرقة القديمين، وهو قول لا أصل له. وقال ابن حجر: وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع. قال النووي: وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع، وكذا ما وجب عليه قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع بالإجماع في كل ذلك. وقد كان عمر أراد أن يرجم الحبلى، فقال له معاذ: لا سبيل لك عليها حتى تضع ما في بطنها. أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات. واختلف بعد الوضع، فقال مالك: إذا وضعت رجمت ولا ينتظر أن يكفل ولدها. وقال الكوفيون: لا ترجم حتى تضع حتى نجد من يكفل ولدها، وقول الشافعي ورواية عن مالك. وزاد الشافعي: لا ترجم حتى ترضع اللبا. وقد أخرج مسلم من حديث عمران بن حسين أن امرأة جهنية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فذكرت أنها زنت فأمرها أن تقعد حتى تضع، فلما وضعت أتته فأمر بها فرجمت. وعنده من حديث بريدة أن امرأة من غامد قالت: يا رسول الله طهرني، فقالت: إنها حبلى من الزنا. فقال لها: حتى تضعي. فلما وضعت قال لها: لا نرجمها وتضع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل فقال: إلي رضاعه يا رسول الله، فرجمها. وفي رواية له: فأرضعته حتى فضمت ودفعته إلى رجل من المسلمين ورجمها. وجمع بين روايتي بريدة بأن في الثانية زيادة، فتحمل الأولى على أن المراد بقوله إلي إرضاعه أي تربيته، وجمع بين حديث عمران وبريدة أن الجهنية كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامدية، وهما في الحقيقة أكثر العلماء يرون أنها قصة واحدة. قوله ففعل أي وليها أتى بها فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت، في أكثر الروايات كما قال النووي فشكت عليها ثيابها، قال النووي هو بمعنى الأول، وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها. واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة. قال ثم أمر بها فرجمت. في رواية لمسلم فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. قال القرطبي وقوله أمر الناس فرجموها ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجمها معهم لا في أول الأمر ولا في آخره، فلا يلزم الإمام أن يبدأ بالرجم وهو مذهب الجمهور. وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه إن ثبت الزنا بالإقرار حضر الإمام، يعني أقرت على الإمام أن يحضر وبدأ قبل الناس بالرجم، وإن كان بالشهادة حضر الشهود وبدأوا بالرجم قبل الناس. قلت أي القرطبي وأحاديث هذا الباب كلها ترد على ما قال أبو حنيفة، غير أنه وقع في كتاب أبي داود من حديث الغامدية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حصاة مثل الحمصة فرماها بها، وهي رواية شاذة مخالفة للمشهور من حديث الغامدية. وقال النووي رحمه الله قوله في بعض الروايات فأمر بها فرجمت، وفي بعضها فأمر الناس فرجموها، وفي حديث ماعز أمرنا أن نرجمه ونحو ذلك، فيها كلها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم، وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور. وقال أبو حنيفة وأحمد يحضر الإمام مطلقا، وكذا الشهود إن ثبتت ببينة، ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار، وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود. وحجة الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر أحدا ممن رجم، والله أعلم. قوله ثم صلى عليها جاء في تتمة هذا الحديث عند مسلم فقال له عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ وهذا السؤال سؤال استشكال واستبصار وليس سؤال اعتراض. فقال له عمر يا تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ففي هذا الحديث دليل على أنه يوصي أهل الميت ومن يتولاه بالإحسان إليه والرفق به وغير ما ذكر مما يناسب حاله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر 4 مرات، وأن الزاني إذا أقر ولو مرة واحدة وهو عاقل لا اشتباه في حاله فإنه يؤخذ بإقراره ويقام عليه الحد. وفيه أيضا دليل على أنه يشترط في إقامة الحد أن لا يتعدى الضرر إلى غير المحدود، لأنها لو رجمت لمات الذي في بطنها وهو ليس منه جناية، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتظر حتى تضع مولودها وتفطمه. وفي هذا دليل على أن المرأة لا يحفر لها في الرجم ولكن تربط عليها ثيابها، وهذا مما فات الشيخ رحمه الله لرواية مسلم أنه حفر لها إلى صدرها ثم تلقى عليه الحجارة، لأن في هذا الحديث في ظاهره إنما شدت عليها ثيابها، فلعل القصة تعددت أو أن تلك الرواية توضح هذه وهذه اختصرت. والله تعالى أعلم. قال وفي هذا دليل على أن الحدود إذا أقيمت فإن صاحبها يبرأ منها ويخلص منها ويطهر منها، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فصلى عليها وصلى الناس أيضا. قال: باب جواز قول المريض أنا وجع، أو شديد الوجع، أو الوجع، أو موعوك، أو ورأساه، ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. هذا الباب يعني معناه أنه يجوز أن يخبر الإنسان عما فيه من المرض وشدة ذلك، بشرط أن يكون ذلك إخبارا لا شكوى، أي أنه يقصد بهذا الإخبار ولا يقصد بذلك الشكوى والتسخط من قدر الله تعالى. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: الوعك بإسكان العين، قيل هو الحمى وقيل ألمها. هذا الحديث فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن شدة مرضه، وهو دال على جواز ذلك، وأن الإخبار لا يعد تسخطا. وقد بوب عليه البخاري في صحيحه بقوله: باب قول المريض إني وجع، أو ورأساه، أو اشتد بي الوجع. ثم ذكر حديث تحت هذا الباب، منها هذا الحديث. جاء في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع، فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه، فقالت عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. تقول عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت به عنه خطيئة ورفع بها درجة. والحديث رواه أحمد وابن حبان وفي السلسلة الصحيحة. وفي رواية قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا اشتد منه ضجره أو وجعه، فقالت: فقلت: يا رسول الله، إنك لتجزع أو تضجر لو فعلته امرأة منا عجبت منها. فقال: أو ما علمت أن المؤمن يشدد عليه ليكون كفارة لخطاياه. وهذا في السلسلة الصحيحة. قال ابن حجر: قال القرطبي: اختلف الناس في هذا الباب، والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على رفعه، والنفوس مجبولة على وجدان ذلك، فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه، وإنما كلف العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه، كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد، كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر، وأما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور. وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه وشكواه، إنما هو ذكره للناس على سبيل التضجر، والله أعلم. قال: وروى أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال: أنين المريض شكوى، أنين المريض شكوى. قال: وجزم أبو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه. قال: وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل، فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود، وهذا لم يثبت فيه ذلك. ثم احتج بحديث عائشة في الباب ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى، فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى. انتهى كلامه. قال: ولعلهم أخذوه، يعني ابن حجر يقول تكملة: ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة الشكوى تدل على ضعف اليقين وتشعر بالتسخط للقضاء وتورث شماتة الأعداء. أما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا. وفي الحديث أيضا من الفوائد جواز مس المريض لمعرفة حاله. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت: إنك لتوعك. فيه جواز مس المريض لمعرفة حاله، وفيه أنه كلما اشتد المرض زاد الأجر. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو عمال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث، متفق عليه. والحديث تقدم قبل عدة أبواب، بل قبل حديث 909. هذا الحديث قال ابن حجر: وفي هذا الحديث جواز إخبار المريض بشدة مرضه، فقلت: بلغ بي ما ترى. هذا يخبر بمرضه وشدته النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي هذا الحديث جواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمنع أو يكره من التبرم وعدم الرضا، بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء، وربما استحب، وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحمود. وإذا جاز ذلك في أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء أجوز. يعني يذكر ابن حجر رحمه الله أن هذا الحديث من فوائده جواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمنع، يعني من التبرم وعدم الرضا، بل قد يستحب لطلب دعاء أو طلب دواء ونحو ذلك. وقال في التطريز شرح رياض الصالحين، قال: الشاهد من الحديث تقرير النبي عليه الصلاة والسلام سعدا على قوله: بلغ بي من الوجع ما ترى، ولو كان منهيا عنه لنهاه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له سعد فقلت: بلغ بي ما ترى، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما أقره على قوله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على مكروه أو محرم. قال: وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث، رواه البخاري. هذا الحديث فيه جواز الإخبار عن التوجع والألم بشرط عدم التسخط. والنبي هنا عليه الصلاة والسلام أقر وقال ذلك بنفسه، يعني ثبت من جهتين، من جهة الإقرار لأنه أقر عائشة على قولها ورأسه فلم ينكر عليها، ثم قرر ذلك بنفسه فقال: بل أنا ورأسه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهذا اجتمع فيه سنتان، إقرارية وقولية. أما الإقرارية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة عندما قالت ورأسه، وأما القولية فهو نفسه قال ورأسه. وعليه فإن الإنسان إذا قال ورأسه وبطناه أو ما أشبه ذلك فلا حرج، بشرط أن لا يقصد بذلك أن يشكو الخالق إلى المخلوق، بل يقصد التوجع مما قضاه الله عليه. فإذا كان مجرد خبر فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا كان يذكر هذا عند من يريد أن يعالجه، لأنه مجرد خبر مجرد ليس المراد به الاعتراض والتسخط على قضاء الله وقدره. وقال ابن حجر: قوله ورأسه هو تفجع على الرأس لشدة ما وقع به من ألم الصداع. قوله: قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. وذكر الحديث، هذا الحديث كما قال الإمام عن القاسم ابن محمد قال قالت عائشة ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام اختصر الحديث للشاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. يعني إذا أصابك المرض ومت هذا خير لك، أنا حي ستكسبين دعائي واستغفاري وغير ذلك. فقالت عائشة واثق لياه والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك يعني لو حصل موتي لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد، يعني أعهد إليهم عهدا وهو في الراجح على الخلافة، أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. قال ابن حجر وعند أحمد والنسائي وابن ماجة من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه. قال ووقع في رواية عبيد الله لكأني بك والله لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فعرست ببعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقولها بل أنا ورأساه هي كلمة إضراب، والمعنى دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي. وزاد في رواية عبيد الله ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر وفي الحديث ما طبعت عليه المرأة من الغيرة، وفيه مداعبة الرجل أهله والإفضاء إليهم بما يستره عن غيرهم، يعني ذكر علته لزوجته. وفيه أن ذكر الوجع ليس بشكاية، فكم من ساكت وهو ساخط وكم من شاكر وهو راض، فالمعول في ذلك على عمل القلب لا نطق اللسان، والله أعلم. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. المحتضر من حضره الموت أو من حضرته الملائكة لقبض روحه. فالله في القرآن عبر عن هذا وعن هذا، المحتضر من حضره الموت أو من حضرته الملائكة لقبض روحه. قال عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. هذا الحديث فيه استحباب تلقين الميت، وفيه أن من ختم له بالشهادة دخل الجنة. هذا الحديث فيه استحباب تلقين الميت بالإلزام، لأن إذا كان التلقين سبب لنطق الشهادة التي هي سبب لدخول الجنة فالتلقين مستحب. وفيه أن من ختم له بالشهادة دخل الجنة. قال القرطبي رحمه الله وتلقين الموتى هذه الكلمة سنة مأثورة عمل بها المسلمون، وذلك ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة، وليدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال ابن بطال قال المهلب لا خلاف بين أئمة المسلمين أن من قال لا إله إلا الله ومات عليها أنه لا بد له من الجنة. ولكن بعد الفصل بين العباد ورد المظالم إلى أهلها. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. فيه الأمر بتلقين الشهادة لمن حضره الموت، وهو مستحب بالإجماع. فيه الأمر بتلقين الشهادة لمن حضره الموت وهو مستحب التلقين، مستحب بالإجماع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم. موتاكم قال في المجموع أي من قرب موته، وهو من باب تسمية الشيء بما يصير إليه. وقال القرطبي وسماهم موتى لأن الموت قد حضرهم، يعني هم في حكم الموتى، لما حضر الموت الإنسان في حكم الميت، فسمي به لقرب موته. قال لقنوا موتاكم. قال النووي في شرح مسلم والمراد ذكروه لا إله إلا الله، والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال والأمر بهذا التلقين أمر ندب، والأمر بهذا التلقين أمر ندب يعني مستحب، وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه. يعني العلماء يكرهون أن يكثر عليه من ترداد الشهادة وأن يوالي ذلك عليه. قال لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قالوا وإذا قاله مرة لا يكرر عليه، يعني إذا قال المحتضر لا إله إلا الله لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه، يعني يعيد ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر، يعني هذا الحديث يتضمن أن يحضر الإنسان عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بتلقين المحتضر هو تبع لأن يكون الإنسان حاضرا عنده، وإذا حضره تلقين الشهادة لا شك أنه سيسلم روحه عنده، فيقوم بإغماض عينيه والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه. وقال ابن قدامة في المغني ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لله عز وجل ليذكره الله تعالى، والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والوصية، وإذا رآه منزولا به نزله الموت وكربته. قال تعهد بل حلقه، تعهد بل حلقه بتقطير ماء أو شراب فيه، ويندي شفتيه بقطنة، يعني خرقة فيها بلل أو قطنة فيها بلل يندي شفتيه بها، ويلقنه قول لا إله إلا الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ويكون ذلك في لطف ومداراة، ولا يكرر عليه ولا يضجره إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه، نص على هذا أحمد. قال وروي عن عبد الله بن المبارك أنه لما حضره الموت جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله فأكثر عليه، فقال له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك، يعني إذا قلت لا إله إلا الله وسكت فأنا على لا إله إلا الله. قال إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم. قال الترمذي إنما أراد عبد الله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود بإسناده. يعني إذا قال لا إله إلا الله ثم طال صمته لا يحتاج أن تكرر عليه التلقين، إنما آخر ما تكلم به ولو طال الوقت هو لا إله إلا الله. ومن الأحاديث في هذا الباب في السلسلة الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. وعن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن نفس المؤمن تخرج رشحا، يعني عرق خاصة على الجبين، ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار، رواه الطبراني والسلسلة الصحيحة. والتلقين يكون بتذكير الميت الشهادة، إما بأن تذكر عنده فيفهم، وإما بأن يؤمر بها فيقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، كما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله. جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أبي زرع الرازي رحمه الله قال قال أبو جعفر محمد بن علي وراق أبي زرعة حضرنا أبا زرعة بما شهران بلدة وهو في السوق، أي في سياق الموت، وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر ابن شاذان وغيرهم، فذكروا حديث التلقين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، واستحبوا من أبي زرعة أن واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه، فقالوا تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن وارة حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح وجعل يقول ابن أبي ولم يجاوزه. وهو ابن أبي غريب سكت. وقال أبو حاتم حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح ابن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي أو آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، فتوفي رحمه الله مع نطق آخر الحديث. والتلقين يكون بالشطر الأول من الشهادة فقط عند الجمهور، أي يقال له فلان قل لا إله إلا الله، ولا يقال يا فلان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما يقال له قل لا إله إلا الله أو تذكر عنده الشهادة فقط. هذا مذهب الجمهور. قال النووي في الأذكار واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا نلقن ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واقتصر الجمهور على قول لا إله إلا الله، وقد بسطت ذلك بدلائله وبيان قائليه في كتاب الجنائز من شرح المهذب. يعني ما دليلهم؟ من قال بالشهادتين ومن قال بالشطر الأول منها؟ قال في شرح المهذب قال المصنف والجمهور يلقنه لا إله إلا الله، وقال جماعات يلقنه الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ممن صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الحاوي وسليم الرازي ونصر المقدسي في الكافي والجرجاني في التحرير والشاشي في المعتمد وغيرهم. قال ودليلهم أن المقصود تذكير التوحيد، وذلك يقف على الشهادتين، لأن التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودليل الجمهور أن هذا موحد، ويلزم من قول لا إله إلا الله الاعتراف بالشهادة الأخرى، فينبغي الاقتصار على لا إله إلا الله لظاهر الحديث، يعني ظاهر الحديث يدل على الشطر الأول. نقف عند هذا.
دينونه.net وجزاكم الله خيرا.